بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، من أعظم نعم الله عز وجل علينا الجلوس في بيت من بيوته نتدارس شيئا من أحكام شرعنا، ننظر في آيات ربنا سبحانه وتعالى، وننظر في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قيل لبعض السلف: ألا تمل من قراءتك للكتب ومن بقائك في مكتبك أو في مكتبتك؟ قال: كيف أمل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيرة أصحابه؟ والموفق هو الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى لطلب العلم والسير في هذا الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا الطريق بسلوكه وليس فقط بالنتيجة، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فالمطلوب هو سلوك هذا الدرب، ولا أفضل ولا أروع ولا خير من جلوس المسلم في بيت من بيوت الله ينظر في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه إلا كتب له أجر حاج تاما حجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا نزال في الكلام على بعض الأمور المتعلقة بالأسرة، وهذه المحاضرة الرابعة ضمن السلسلة التي وضعها مركز رياض الصالحين جزاهم الله خيرا في التوعية الأسرية. ننظر في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا الجانب. وحديثنا اليوم عن المودة والرحمة في الحياة الزوجية أو بين الزوجين. من المقاصد التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه للزواج حصول المودة والرحمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال ابن كثير رحمه الله: ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة، وهي المحبة، ورحمة، وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك، انتهى كلامه. فهذه الألفة وهذه الرحمة وهذه المحبة الموجودة بين هذين الشخصين من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. بالمودة والرحمة التي تكون بين الزوجين تحصل السعادة الزوجية، والسعادة الزوجية مطلب لكل أحد، لأن الأسرة من أغلى ما يملك بني آدم. الأسرة أغلى حتى من المناصب، أغلى من الأموال. لماذا؟ لأن المنصب يزول وترجع إلى أسرتك، والمال إنما تجمعه لأجلك ولأجل زوجك وولدك، فهي الغاية وهي المخدومة. فلا بد أن تكون سعيدة. ولأجل ذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من السعادة، أربع من السعادة، منها الزوجة الصالحة. فوجود المسكن أو الأسرة السعيدة مقصد لكل أحد. ومن أسباب تحقيق السعادة في هذه الأسرة وجود المودة والرحمة بين الطرفين. فبالمودة والرحمة تحصل السعادة الزوجية. كذلك من فوائد المودة والرحمة بين الزوجين، كل واحد منهما يتحمل الآخر رغم اختلاف الطباع والأمزجة والأحوال. من فوائد المودة والرحمة بين الزوجين أن التراحم بينهما من أسباب حصول الرحمة للأسرة ككل، ومن أسباب الحصول على رحمة الله سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فرحمتك لزوجتك ورحمة الزوجة لك من أسباب حصول الرحمة للأسرة عموما، ومن أسباب الحصول على رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإذا استشعرنا هذه الأجور العظيمة المترتبة على رحمة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها والأب لولده والولد لأبيه وأمه، كنا في خير وفي سعادة، نرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل نزع الرحمة من الحياة الزوجية أو من الشخص نفسه الزوج أو الزوجة سبب للوقوع في الشقاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فهذه بعض فوائد المودة والرحمة في الحياة الزوجية. والمودة والرحمة تحصل بين الرجل والمرأة بعد الزواج، وهي الحب الحقيقي. أما الحب الذي يكون ما قبل الزواج فهذا، وإن كنا قد تكلمنا عليه سابقا وقلنا أنه من باب الإعجاب وليس من باب المحبة. المحبة الصادقة هي التي تتوج بالزواج، وليست مجرد شعور وميل تجاه الطرف الآخر. وهذه المودة والرحمة إنما تأتي بقدرة الله سبحانه وتعالى بالعقد الزوجي، وتأتي بحسن العشرة، وسنتعرف على أسبابها بعد أن ننظر في سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في هذا الباب. تعالوا بنا ننظر كيف كان صلى الله عليه وسلم مع زوجاته في تحقيقه للمودة والرحمة. وهذا الباب يطول الكلام فيه، لأن جميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته هي من باب المودة والرحمة. لكن نذكر شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم. أولا، تظهر المودة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته في اهتمامه بهن، والسؤال عنهن، والدعاء لهن. كان يهتم صلى الله عليه وسلم بالزوجات، وكان يدعو لهن ويسأل عنهن. عن أنس قال: أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب ابنة جحش رضي الله عنها، فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فالاهتمام بالزوج والاهتمام بالزوجة يوطد العلاقة بين الطرفين. الدعاء للآخر ولو بظهر الغيب كذلك مما يغرس المحبة بين الطرفين. استعمال الأدعية في التعامل مع الآخر وسؤال الله عز وجل من فضله له كذلك مما يلين القلوب، بالإضافة إلى السؤال عن الزوجة والسؤال عن الزوج وعن الأحوال. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. وهذا يظهر فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته. كيف والذي عنده زوجة واحدة وهو غير مهتم بها ويراها مثل الجبل على رأسه، والمرأة ترى زوجها والاهتمام به من أعظم الأمور الثقيلة. فقط نحتاج أن نستشعر هذا الأمر، وأن هذا من المسؤولية الملقاة علينا بعد الزواج، وأن هذا مما يزيد المودة والرحمة بين الزوجين، لكن باعتدال ودون إفراط ولا تفريط. كذلك من مظاهر المودة والرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بمشاعره لزوجاته. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. فإظهار المشاعر العاطفية للزوج وللزوجة مما يقوي المودة والرحمة بين الطرفين. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهذا كذلك من المودة، أن تظهر احترامك لأهل زوجتك، وأن تظهر المرأة احترامها لأهل زوجها. ليس من العيب أن يصرح الزوج لزوجته بحبه لها
والمرأة تصرح بذلك لزوجها، وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجاته. فربما نادى عائشة رضي الله عنها بأسلوب الترخيم والتلطيف فيقول: يا عائش ويا حميراء، تصغير الحمراء، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتزوجت؟ فقال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ فقلت: بل ثيب. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ وهذا كذلك من أسباب حصول المودة والرحمة في القلب. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقيل: من هي إلا أنت؟ قال فضحكت رضي الله عنها. فإظهار المشاعر إما أن يكون إظهارا قوليا، وإما أن يكون إظهارا بالفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من صور مودة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته الملاطفة في الطعام والشراب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، يضع فمه على موضع الموضع الذي شربت منه عائشة رضي الله عنها، وأتعرق العرق أي العظم الذي عليه اللحم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، رواه البخاري. وأنتم جلوس لا يمنعك كبرياء نفسك أن ترفع اللقمة وتضعها في فم زوجتك، أو المرأة ترفع اللقمة وتضعها في فم زوجها، واستشعر في ذلك الأجر عند رب العالمين. أن تناولها كأس الماء أو هي تناولك، لو طلب الرجل من زوجته أن تأتيه بكأس ماء أو بكأس شاي أو عصير أو نحو ذلك فأتته، لها بذلك أجر. ولا تأمر الخادمة، بعض الأزواج يشتكي من زوجته بسبب عدم اهتمامها بتلبية طلباته، تقول: الطلب ستأتي به الخادمة. الزوج لا يريد أن يشرب من الخادمة، لما يقول: يا فلانة أريد كأس شاي، أي من عندك أنت، من يدك أنت. يقول ابن حجر رحمه الله: لأن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة، وقد نبه على ذلك بأقل الحظوظ الدنيوية العادية، وهي وضع اللقمة في فم الزوجة، إذ لا يكون ذلك غالبا إلا عند الملاعبة والممازحة، ومع ذلك يؤجر فاعله إذا قصد به قصدا صحيحا، فكيف بما هو فوق ذلك. كذلك من صور المودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته القرب من الزوجة وقرب الزوجة من الزوج. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي، فأقام صلى الله عليه وسلم على التماسه. وهذا كذلك من المودة والرحمة بين الزوجين، أوقف الجيش لأجل أن يبحث عن عقد زوجته عائشة رضي الله عنها، عقد، وأقام الناس معه وليس معهما واليوم الواحد منا زوجته تتأخر في السوق أو في المستشفى ربع ساعة أو ساعة يقيم الدنيا ولا يقعدها. أخرتينا عن أشغالنا ونحن الناس ما هو بفاضيين، وأنت إنسانة شغلتيني، ولما جي على أشغاله لم واعد ربعه عند البحر شرب قهوة ولا شاي. النبي صلى الله عليه وسلم أخر جيشا كاملا لأجل أن يبحث عن عقد زوجته عائشة رضي الله عنها. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي، وهذا وجه الدلالة، قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. تقول عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. ولعلك تدرك هذا القرب بين الزوجين، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة في وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه مات على صدرها رضي الله عنها. فمن المودة والرحمة أن يقترب الرجل من زوجته والمرأة من زوجها ولا يتباعدا. هذا التباعد من أسباب مكدرات المودة والرحمة، واليوم وللأسف نعاني من هذا، خصوصا مع وجود ما يسمى بهذه الهواتف النقالة والوسائل التواصل الاجتماعي، ويشتكي الكثير من هذا، بل حتى من بعض الخواص ومن بعض طلبة العلم، جالس مع زوجته وأولاده وتراه ينتقل من مجموعة إلى مجموعة ومن جروب إلى جروب، ومره على الفيسبوك ومره على تويتر، ما أنها يفعل شيء خطأ، لكن ينسخ هذا الحديث من هنا ويرسله في هذا المكان، ثم يأخذه وينشره في تويتر، ثم يرجع مرة أخرى وإذا في نقاش موجود بين الشباب ويدخل في هذا النقاش. طيب والجلوس اللي معك، الزوجة والأبناء لهم حق وحقهم متعين، ننتبه لهذا الأمر. الشيطان له مداخل، ومن مداخله أنه يشغل الإنسان عن الواجبات بفعل المستحبات، ويشغل الإنسان عن المستحبات بفعل المباحات، فننتبه لهذا الأمر. التواصل بين الرجل والمرأة، بين الرجل وأولاده، أمر مهم. بعضهم للأسف شوف يوم الجمعة لما تجتمع الأسرة، انظر فقط في وجوه الناس من الأهل والأصدقاء والأرحام في ذلك من المكان، ترى كل منهم قد مسك هاتفه يتنقل من برنامج لآخر ومن خبر لآخر، وكأنه لا أحد بجانبه. سابقا كان إذا بعد صلاة الجمعة ويجتمع القوم تأخروا في الغداء، إيش يحصل؟ وين الغداء؟ أخرتنا، نحن جياع. اليوم لا تخاف، ما حد يسأل عن الغداء، افتح لهم شبكة الواي فاي ونسى الموضوع. وإذا أردت أن تعاقب قوما فاقطع عنهم شبكة الواي فاي، أو نحتاج أن نضع في المجالس مشوش على شبكات الانترنت. وأحدهم يقول: اشترطت شرطا عليهم، ما يدخل أحد إلا يضع هاتفه على طاولة. فكيف وهذا الحال في الحياة الزوجية، في البيت، في المنزل؟ الزوجة، وهذا يحكيه للبعض، يقول: أنا وزوجتي على فراش واحد، وهي في هاتفها النقال وأنا في هاتفي النقال. ثم يقول بعد ذلك: أجد جفاء في التعامل مع زوجتي. فالله المستعان. الأمر الخامس أو نقول من مظاهر مودة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بزوجاته الاغتسال مع الزوجة، فقد ثبت ذلك عن عائشة وميمونة وأم سلمة رضي الله عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، قالت: وهما جنبان. والحديث رواه مسلم. وهذا كذلك فيه قرب الرجل من زوجته. الأمر السادس أو من مظاهر الرحمة والمودة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته تعاونه مع زوجاته، التعاون الشرعي في العبادات والتعاون في أمور المنزل والبيت. أما الشرعي فأنت مأمور به، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور أن تأمر أهلك بالصلاة وأن تصطبر على ذلك، مأمور أن تحثهم على الطاعة وأن تمنعهم من المعصية، ومأمور أن تتعاون مع زوجتك على المستحبات. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا التعاون على البر والتقوى. وأما التعاون على أمور الحياة فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. بوب عليه ابن حبان فقال: باب في ذكر ما يستحب للمرء ألا يأنف من العمل المستحقر في بيته بنفسه وإن كان عظيما في أعين البشر. أنت رجل مدير أو رجل وزير أو رجل صاحب مكانة عليا في بيتك، يختلف الوضع. لا تمارس أمرك ونهيك وإدارتك وسلطتك في المنزل. وحديث أبي زرع وأم زرع: إن يسر الله لنا أن نجتمع فنقرأه وننظر في بعض فوائده في هذه الأمور. فأنت برا في الخارج أسد، أما في المنزل خلك حمل وديع. وفي رواية قالت عائشة: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمله الرجال في بيوتهم. واليوم في بعض البيوت عدد العمال أكثر من عدد أفراد البيت، عندهم سائق وعندهم بستاني وعندهم خادمتين وعندهم مربية، وهو زوج وزوجة وولد. طيب ليش ما تشتغل أنت أمور الزراعة أمور المنزل؟ وقد رأيت بعض الأفاضل من طلبة العلم ممن يعمل بنفسه في منزله ويعاون أهله ويساعدهم في أخص أمورهم في المنزل. الأمر السابع أو المظهر السابع من مظاهر من مظاهر المودة والرحمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته اهتمامه بالجانب الترفيهي للزوجات. عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. الغناء ليس المقصود به اللي نعرفه الآن، الغناء هو الشعر الملحن. فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمستهما فخرجتا، وكان يوم عيد. يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده. وهذا فيه درجة على أو إشارة إلى القرب بين الزوجين، وهو يقول: دونكم يا بني أرفده، حتى إذا مللت قال حسبك؟ قلت نعم. قال فذهبي. قال ابن حجر في الحديث جواز النظر إلى اللهو المباح، وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وكرم معاشرته. فاللهو المباح شارك زوجتك فيه، ولتشارك الزوجة زوجها فيه، وشارك أولادك كذلك، حتى تشعرهم بالألفة الأسرية في منزلك. فصل الشتاء الآن يكثر عندنا الشوي والخروج للبر، ترى الشاب مع أصحابه في البر في كل خميس وجمعة وسبت. طيب والزوجة والأولاد كذلك يحتاجون، حتى مو بلازم في البر، في البيت في المنزل هيئ لهم المكان واجلس معهم وعلمهم طريقة الحياة. كذلك من صوري ومن مظاهر المودة والرحمة بين الزوجين كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم الاستماع لحديث زوجاته، ومن ذلك استماعه لخبر أم زرع وأبي زرع الذي أخبرته به عائشة رضي الله عنها. والمرأة من طبعها تحب أن يسمعها زوجها، فاستمع لزوجتك واجلس معها وحادثها. وكذلك الرجل، المرأة تستمع لزوجها وتحادثه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كره السمر بعد العشاء كما تعرفون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، كره النوم قبل العشاء والسمر بعده، وما أجيز إلا لمن كان عنده أضياف أو حديث الرجل مع زوجته. من مظاهر كذلك المودة والرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته مشاركته زوجاته في الولائم. عن أنس، والحديث مسلم، أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم جاء يدعوه، فقال صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني كانت مع عائشة، قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، فعاد يدعوه، فقال صلى الله عليه وسلم وهذه، قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه، فقال صلى الله عليه وسلم وهذه، قال نعم. في الثالثة فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. رواه مسلم. ما رأيكم لو قام النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لدعوة هذا الرجل، ماذا يحصل لقلب عائشة رضي الله عنها؟ ألا تشعر بالانكسار؟ زوجها قام ليأكل من طيب الطعام وهي لم تدع معه. يقول النووي وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة. هذه الأمور مع أنها ليس فيها صعوبة ولا تكلف، لكنها فعلا مما يقوي علاقات المودة والرحمة بين الزوجين. الأمر الثالث، أسباب تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين. ما الشيء الذي يؤدي إلى تقوية هذا الأمر؟ أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب الجامع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء، والله عز وجل افتتح سورة النساء بيش يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فعلى الزوج والزوجة أن يتقي الله كل منهما في الآخر. ثانيا حسن العشرة بين الزوجين، بأن يعامل كل منهما الآخر كما يحب أن يعامله الآخر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد أمر الله بحسن العشرة بالزوجة، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الأمر الثالث الذي يؤدي إلى تحقيق المودة والرحمة ويقوي العلاقة بين الزوجين حسن الخلق، وهذا له ارتباط بالسبب الثاني، حسن العشرة. حسن الخلق مطلوب مع الجميع وبين الزوجين بصورة أخص. السبب لقربهما من بعضهما ولطبيعة علاقتهما، فكان لابد من أن يسود حسن الخلق بينهما. وأنتم تعلمون أجر حسن الخلق عموما، فكيف مع الزوجة؟ فلك بذلك أجور مضاعفة، أجر حسن الخلق وأجر صلة الرحم وأجر الإحسان للزوجة وأجر معاشرة الزوجة بالتي أحسن وأجر طاعة الزوجة لزوجها والصبر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حسن الأخلاق يؤدي إلى الاحترام المتبادل بين الزوجين، حسن الخلق القولي وحسن الخلق الفعلي. نتيجة القرب بين الزوجين يحصل منهم الخطأ والغفلة والنسيان والزلل والهفوة، فالحياة الزوجية قائمة على التسامح، على العفو، على المغفرة، على الصفح، كظم الغيظ، الإحسان بين الزوجين، الحلم. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذا الأمر بين الزوجين، عليهم أن يغلف حياتهم الزوجية بالمودة والرحمة في أقوالهم وفي تعاملاتهم. ولذلك بعض الأزواج المودة والرحمة عنده في وقت الرضا، في وقت الغضب العداوة، وهذا ليس بصواب. المودة والرحمة بين الزوجين في وقت الرضا وفي وقت الخلاف حتى بعد الطلاق في مودة ورحمة. يقول الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم. بعض النساء هداهن الله لما يطلقها الزوج تذهب إلى المحكمة، ومن حقها تذهب المحكمة، لكن تطالب بما لها وبما ليس لها، نكاية في الزوج، وهذا ظلم. وربما وكلت المحامي ليطالب الزوج بأضعاف مضاعفة من الأموال، والله يقول: لا تنسوا الفضل بينكم، هذا من رزق الله لك، إن كان ظالما لك في طلاقه فالله يحاسب يوم القيامة، وإن كان غير ظالم فلا تظلميه أنت. فالمودة والرحمة تطلب في الحياة الزوجية، وتطلب في وقت الرضا، وتطلب في وقت الغضب والخلاف والشقاق، وتطلب حتى في وقت ما بعد الطلاق لا قدر الله. وقت الخلاف والعصبية بين الزوجين لو غلف الحوار بينهما بمودة ورحمة سيكون له وضعها الخاص. تخيل في الحوار بينهم مشكلة، مثل ما نسمع من بعضهم، فيقول لزوجته: أصلا أنت ما تفهمين، هالشهادة اللي عندك هذه لا تسمى لا تغني من جوع، كيف عطوا الشهادة؟ يا شهادة زور، وأنت راسك مثل هالجدار، وترد عليه بنفس الكلام، يصلون لحل أبدا، إلا تزيد الجفوة بينهما ويكبر الموضوع. خلاف لو قال لها: يا زوجتي، يا أم أولادي، يا حبيبتي، هذا الموضوع الذي بيني وبينك نحتاج أن نفكر فيه بعقلانية، هناك آثار سلبية مترتبة على هذا الفعل، 1 2 3 4، هناك أمور إيجابية تترتب على هذا الأمر. ترده يا فلان، يا أبو أولادي، يا زوجي، يا، ثم تبين له بأسلوب لطيف، يحصل اتفاق، وإن لم يحصل اتفاق لن تزيد نسبة العداوة بينهم والشقاق بينهم. فالمودة والرحمة لها أثر كبير جدا في علاج الخلافات الزوجية. الأمر الرابع مما يحقق المودة والرحمة بين الزوجين الدعاء. المودة والرحمة مكانها وين؟ القلب، والقلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى، يقلبها كيف ما شاء، فاطلبها من الله. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة؟ إني رزقت حبها. سل الله عز وجل حب زوجتك، ولتسأل المرأة حب زوجها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لنفسي طرفة عين، من جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله الزوج والزوجة. الأمر الخامس مراعاة طباع كل من الطرفين، خصوصا الزوجة، على الرجل أن يراعي طباعها، والمرأة تراعي طباع زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة فيها خصلة غير جيدة، عليها أن تجاهد نفسها لتركه، وهي كفران العشير. قالت: اكفرنا العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فلما تسمع هذا منها لا تغضب، اضحك، ابتسم، مش تبتسم ابتسامة استهزاء، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعها، ذكرها بالله: اتق الله يا امرأة في نفسك، وابتعدي من هذا الأمر، لا تغضب. لما أقول لا تغضب احتاج إلى مجاهدة نفس، ليس كل أحد يستطيع أن يضبط نفسه، وسنأتي لموضوع الغضب بعد قليل. كذلك مراعاة غيرة المرأة الشديدة، مرأة من طبعها الغيرة، فعلى الزوج أن يراعيها. وكلنا مر علينا حديث عائشة رضي الله عنها لما ضربت يد الخادم لما أتى بالطعام من بيت إحدى أمهات المؤمنين، فغارت، قال: غارت أمكم. فراعاها صلى الله عليه وسلم. وعلى ما يقولون هنا عندنا أحد الشباب لما تزوج الثانية وغارت زوجته الأولى، أخذت سيارته وكانت تعرف القيادة، فمشت بها على الطريق اللي فيه رادارات، ويابت عليه 40 رادار، فماذا فعل؟ ما فعل شيء، غيرت المرأة. فيستحمل. ومن فترة أرسل لي أحد الأخوة بعض الخبر كأنه من سير إعلام النبلاء ومغيره عن بعض السلف، عنده 4 نسوة، فإحداهن غارت، بس الكلام أنا سمعنا الحريم يسوي مثلها بعد، عن باب الخبر فقط، فضربت رأسه بالجدار من شدة غيرتها. فالغيرة شديدة وتؤثر على النفس وتمرض، ذلك راع زوجتك في غيرتها. ولتدعو المرأة ربها أن يخفف غيرتها إن كانت غيرتها شديدة. إيش قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إني امرأة غيرة. ماذا رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما الغيرة فندعو الله عز وجل أن يذهبها، غير محلها القلب. فلتسأل المرأة ربها أن يخفف غيرتها. كذلك على الرجل أن يتحمل طباع المرأة وتغيرها في فترة العذر الشرعي وفترة الحمل، خصوصا أول 3 أشهر، فترة الوحام، تتغير أمور المرأة وهرموناتها. ولذلك الشريعة الإسلامية نهت عن الطلاق في الحيض، لأن المرأة تتغير هرمونيا. الأمر السادس من أسباب تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين، اهتمام كل من الزوجين بالآخر من حيث الزينة والنظافة الشخصية وتلبية رغبات الطرف الآخر. فلما يرى الزوج اهتمام زوجته به وعنايتها بنفسها له وتلبيتها لرغباته، والعكس كذلك، الزوجة ترى اهتمام زوجها بها وتلبيته لرغباتها، هذا يورث محبة في القلب. ثامنا أو سابعا من أسباب تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين أداء الواجبات الزوجية بين الطرفين، وقد تكلمنا عليها سابقا، مثل النفقة للزوجة، حسن العشرة للزوجة، طاعة الزوجة لزوجها. الأمر الثامن مما يسبب المودة والرحمة بين الزوجين ويقوي هذا الأمر بينهما استعمال الأساليب الشرعية في علاج الخلافات الزوجية. فالخلاف الزوجي لأجل أن يحل يحتاج إلى موعظة حسنة، يحتاج إلى في بعض الأحيان إلى الهجر، والضرب سنأتي له بعد قليل، يحتاج إلى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فاستعمال الأساليب الشرعية والطرق العقلانية مع الصبر له أثره الكبير في علاج الخلاف الزوجي وتحقيق المودة والرحمة بين الزوجين. كذلك مما يحقق المودة والرحمة بين الزوجين وجود الثقة بينهما، يثق الرجل في زوجته والمرأة في زوجها، ويبتعدان عن الشك وسوء الظن. ولعل مما ابتلينا به اليوم التجسس بين الزوجين، تجسس الزوجة على زوجها في هاتفه وتجسس الزوج على زوجته، وبعض الأزواج يجبر زوجته على تفتيش هاتفها، هاتف من تكلمين، وينظر في رسائلها، وينظر في رسائل الواتساب، وينظر في إذا عندها حسابات على وسائل التواصل، وهذا لا يحق له. ولا تجسس، ويقول الله عز وجل ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يحق للمرأة أن تفتش هاتف زوجها، ولا أن تتحين نومه لتفتح هاتفه. والآن هذا الأمر مجرم عندنا في الدولة، مجرم وفيه عقوبة شديدة، فينتبه لمثل هذا. ما دام أن فيك ثقة في هذه المرأة فلا تفتح للشيطان ولو ثقب إبرة يدخل منه، لأن الثقة إذا بدأت تتزعزع بين الزوجين ستتحول حياتهم إلى شقاء. كل ما تأتي رسالة لزوجته يبقى قلبه مشغول، من اللي أرسل الرسالة؟ وإذا رن الهاتف وما ردت، شافت تليفون وما ردت، أغلقت الهاتف، ليش ما رديت تليفون؟ من المتصل؟ ريح نفسك، ريح قلبك، ولا تشغل نفسك بما يثيرها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نسد هذا الباب، فنهى الرجل أن يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم بقدومه، فتستعد المرأة لاستقبال زوجها، ولا يترك في نفسه مجالا للشك. ولما مر الصحابيان على النبي صلى الله عليه وسلم وصفية معه، وكانت قد جلست معه في معتكفه، فلما أراد أن تخرج إلى بيتها صاحبها إلى الباب، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة ولا يعرفانها، ماذا قال؟ مرة قال على رسلكما إنها صفية، حتى يسد باب الشك. كذلك على المرأة لا تفتح باب الشك أمام زوجها، لا تفتحي باب الشك لزوجك، وأنت كذلك لا تفتح باب الشك لزوجتك، خصوصا ما يسمى بالخيانات الزوجية اللي هي التعارف مع البنات أو تعارف المرأة مع الشباب، فإنه متى ما كشف هذا الأمر سده صعب وإغلاقه ثقيل. كذلك من أسباب حفظ المودة والرحمة بين الزوجين حفظ الأسرار الزوجية. أسرارك مع زوجتك لا تتعدى بيتك، وليس كل ما يحصل بين الزوجين يخبر به الآخرون. تحذر المرأة من أن تنقل أسرار زوجها لأمها، أو أن ينقل الزوج أخباره لأمه أو لصديقه، وهذه أخطاء كبيرة للغاية. بعض الشباب متزوج وعنده مشكلة مع زوجته ويحدث بهذه المشكلة صديقه ويطلعه على كل التفاصيل، وهذا خطأ. لا يلجأ إلى الآخرين لعلاج المشكلة إلا بعد أن تستنفذ ماذا؟ كل الطرق، وتعجز وتسأل من؟ صاحب خبرة. وصاحب الخبرة المفروض أن يستمع من الطرفين إذا كان يريد الإصلاح، أو سيقدم لك نصيحة، لا يقدم لك نصيحة إلا لأجل الإصلاح وليس لأجل الطلاق والفراق. فلا بد من حفظ الأسرار الزوجية. الأمر التالي الذي تحفظ به المودة: القناعة وترك المقارنات مع الآخرين. زوجك هذا هو الذي رزقك الله عز وجل وهذه استطاعته، فلا تقارني زوجك بزوج أختك، ولا تقارن زوجتك بزوجة صديقك أو بزوجة أخيك. كن قنوعا بما آتاك الله عز وجل. نختم أخيرا بمكدرات المودة والرحمة، الأمور التي تكدر المودة والرحمة وتضعفها وقد تنهيها تماما، كثيرة جدا. منها عموما عكس الأسباب السابقة، عكسها تعرف المكدرات، لكن أذكر بعضا. أولا سوء الأخلاق، سوء الأخلاق في التعامل بين الزوجين يضعف المودة والرحمة بينهما، وعدم التسامح والغضب وسرعة اتخاذ القرار. بعض الناس ما شاء الله عليه خارج المنزل من أحلم الناس، في البيت لا يتحمل لا أولاده ولا زوجته، والمرأة نفس الأمر. في الجهات الحكومية عندنا شيء يسموه إسعاد من المتعاملين، وفي الشركات الخاصة عندهم المتعامل على صواب وإن كان مخطئا. ليش ما يكون عندنا إسعاد المتزوجين؟ تدخل بيتك وتسعد زوجتك وهي تسعدك. المتعامل لو أخطأ وأنت في الاستقبال وأخطأ عليك المتعامل ترد عليه بالخطأ؟ أبدا. في إحدى الشركات هنا عندنا في الدولة المتعامل أخطأ في حق الموظف، ماذا فعل الموظف؟ قدم شكوى في الشرطة. ماذا فعلت المؤسسة؟ فصلت الموظف. ليش؟ قال هذا المتعامل يدخل لي أنا فلوس وأنا مستفيدة منه، أنت مش مستفيدة منك، فتعذرنا مع السلامة، مع أنه ما فعل شيئا مخالفا للحق وإنما هو مظلوم. لكن هذا في الأسلوب التعامل الاقتصادي والتجاري، حياتنا في بيتنا أولى. فأحسن من تصرفاتك وأقوالك مع زوجتك. الله يقول وقولوا للناس حسنا. سوء الخلق خصوصا السب والإهانات لا أثر، السب فسق. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، والسب من أسباب أخذ الحسنات وضياع، من أسباب ضياع الحسنات واكتساب السيئات، وحديث المفلس دليل على ذلك. وأما الضرب فهذه طامة كبرى تلي بها الناس في زماننا. الضرب نعم مشروع في الشريعة الإسلامية، لكن بقدر وبضوابط. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. ثم رخص في ذلك لما سئل، ثم قال: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. وعن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، وقال: وقيل يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وجاء في الحديث فإن فعلن فاضربهن ضربا غير مبرح. واليوم في بعض الحالات ضرب الرجل لزوجته أشد من تطبيق حد القذف أو حد شرب الخمر، 8 جلدة، وبعض الأحيان يصل إلى الكسر وإحداث كدمات في الوجه والجرح وسالة الدم وإحداث عاهات، والضرب مجرم. لذلك على الإنسان يبتعد عنه. أنت إذا لو ضربك صاحبك في صاحبك حصل بينك وبينه مشادة فصفعك أو ضربك ضربة قوية ثم تسامح منك، كيف بتكون علاقتك معه؟ هل ستكون كالسابق؟ فكيف بزوجتكم مولادك والتي تنام معك على نفس الفراش؟ كيف ستكون نفسيتها وكيف ستكون المودة والرحمة بينكما أنتم الاثنين؟ هذا لو عكسنا الصورة، لو الزوجة هي ضاربها الزوج، هذا أشد وأنكى. كذلك من الأساليب اللي تكدر المودة والرحمة بين الزوجين كثرة استعمال الهجر. أما هجر الزوجة لزوجها فهذا لا يصح، تكلم عن هجر الزوج لزوجته. الهجر أسلوب شرعي، لكن بعض الناس لا يحسن استعماله. رب العالمين قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع، هذا عند الهجر باستمرار، والهجر ليس لأيام معينة حتى ترتدع المرأة، بل لشهور تزيد عن 4 شهور فوق فترة الإيلاء، وبعض يستمر إلى 6 شهور إلى سنة، ثم يقول أنا أطلب زوجتي في بيت الطاعة، ما تسمعني لا تطيعني، كيف تسمعك وتطيعك وأنت ما أعطيت المرأة حقوقها الشرعية ولا حليت معها الموضوع؟ طيب المرأة هجرتها، هجرها الزوج، ما انصلح حالها، شو الحل؟ تبقى في الطريقة؟ لا، ننتقل للي بعده. فابعثوا إما الضرب بالطرق الصحيحة الشرعية، وهذا ممنوع الآن، ما نريد نرجع للضرب، تركه جانبا. ماذا نفعل؟ فابعثوا حكما من أهله، حكما من أهلها. ننتقل لساليب الآن، عندنا التوجيه الأسري، تم مراجعة التوجيه الأسري، استدعاء الزوج، استدعاء الزوجة، نذهب إلى بعض المصلحين، نذهب إلى بعض المختصين، ساعدونا على الوصول إلى حل. أما أن يبقى الأمر معلقا بالهجر فلا يصلح. الأمر الآخر، الهجر يكون في المنزل، وهذا له أثره. الهجر أمر نفسي يتعلق بالمرأة، يضرها نفسيا، لكن كلما كنت في المنزل كلما حن أحدكما للآخر ويحصل الصلح وترجع الأمور إلى مجاريها. كذلك من مكدرات المودة والرحمة الجفاف العاطفي، لا تكون بين الزوجين أي مشاعر، مشاعر ضعيفة، وهذا أكثر من يبتلى به اللي زواجه يطول، مدة زواجه فوق 10 سنوات، تتحول حياته إلى روتينية ولا يوجد فيها أي تجديد في الحياة الزوجية، فيجد من نفسه ماذا؟ لا مبالاة وبرود في العلاقة مع الزوجة وعلاقة الزوجة بالزوج. لذلك على الزوجين أن يسعيا إلى تجديد حياتهما الزوجية. أحد الأزواج يقول في يوم من الأيام كنت أجد من نفسي بعد أن مرت على حياتهم الزوجية فوق 15 سنة أجد يقول نفور من المرأة، والمرأة منشغلة بالأولاد، تنشغل بأولادها، تنشغل بعملها، تنشغل بأولادها وبدراستهم، ثم من التعب تنام مباشرة، والرجل نفس الأمر مشغول بعمل بدوامه وبتجارته، فصارت العلاقة بينهم جدا باردة روتينية. فأرزقهم الله بولد عاقل وأصبح عنده وظيفة، فقال يا والدي يا والدتي أنا رتبت لكم رحلة. قالت الأم مع العيال؟ قال أبد، أنت وهو فقط. وأصر عليه، والأولاد أصروا على أن الأب والأم يسافرا لوحدهما، وحجز لهم تذكرة منذ 3-4 أيام لبعض الدول، وسافرا مع بعضهم البعض، ورجعت علاقتهما كأحسن ما يكون. نقصد من هذا تجديد الحياة الزوجية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة في زمن وكانت صغيرة لم تحمل اللحم، فسبقته، وتمر السنون ثم يسابقها مرة أخرى. هذه الأمور إخواني الأفاضل تأتي بحسن العشرة بين الزوجين، تأتي بالممارسة فيما بين الزوجين، وهذا كله يؤدي في النهاية إلى السعادة الزوجية وتقليل الطلاق والمودة والرحمة. كلما قويت بين الزوجين كلما قلت حالات الفراق والطلاق بين الأزواج، وعاش الأزواج مع أبنائهم في حياة سعيدة طيبة مباركة فيها محبة فيها وئام وفيها سعادة. يأتي الزوج إلى المنزل بنفسية طيبة منشرحة، والمرأة تستقبل زوجها بنفسية منشرحة وطيبة. كل ذلك يعينك على عبادة الله سبحانه وتعالى وعلى تحقيق المقصد من وجودك ووجودها ووجود العباد في هذا الكون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.